إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله ما زلنا معكم مع النداءات الرحمانية في سورة الحجرات ومع النداء الثاني قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم هذا النداء الثاني لأهل الإيمان ناهياً إياهم أن يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم وذلك في حياته نهي الصحابة رضي الله عنهم أن يرتفع صوت أحدهم على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من كمال الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام وكمال الاحترام والتوقير لأن حق النبي صلى الله عليه وسلم عظيم على أمته فشأنه عظيم وحقه عظيم وينبغي للمسلم أن يتعلم ويعرف حقوق النبي صلى الله عليه وسلم الواجبة عليه فهذا من حقوقه أن يتأدبوا عنده عليه الصلاة والسلام حتى بالصوت فلا يرفع الصوت عنده ولا يعلو صوت أحدهم على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا يجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا يجهر بعضكم أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون فلا يكون الصوت جهوريا عاليا فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا عندما نزلت هذه الآيات تأسى الصحابة رضي الله عنهم واستجابوا لأمر الله، فكانوا يخفضون أصواتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنهم يسر بعضهم إلى بعض، وقد يستفهم النبي صلى الله عليه وسلم منهم المرة والمرتين لخفض أصواتهم. وانظروا إلى موقف عجيب، وذلك من الصحابي الجليل ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه وأرضاه، ذلك الصحابي الذي كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم وكان جهوري الصوت. فعندما نزلت هذه الآيات حل به أمر عظيم، فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم، سأل عن ثابت، وهذا حاله عليه الصلاة والسلام، يتفقد أصحابه ويسأل عنهم، فقال هو في بيته. وعندما أرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام يستفهم عن حاله، فإذا به غم وهم عظيم. ذلك الغم أنه كان جهوري الصوت، فعندما نزلت هذه الآيات قال حبط عملي، لقوله أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فقال حبط عملي وخاف من النار خوفا شديدا. فهنا طمأنه النبي صلى الله عليه وسلم وبشره بشائر عظيمة، منها أنه قال له تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة، بشائر عظيمة. فهو من الصحابة الذين شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، فكل من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة فإننا نعتقد أنه في الجنة. هذا الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، ويعطينا فوائد عظيمة يدلنا إلى تحقيق حقوقه عليه الصلاة والسلام. فإذا كان رفع الصوت عنده ممنوع فوق صوته عليه الصلاة والسلام، وإذا كان هذا حال المؤمنين مع النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، فكذلك بعد موته عليهم أن يعظموا حق نبيهم عليه الصلاة والسلام، فيكونون على حب صادق له عليه الصلاة والسلام. وهذا من أعظم حقوقه، أن يقدم العبد محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة نفسه وولده والناس أجمعين. هذا الأمر الواجب. وقال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ومن حقوقه عليه الصلاة والسلام العظيمة أن هذا الحب يكون له عنوان واضح، وهو طاعته عليه الصلاة والسلام فيما أمر، واجتناب عنه ما نهى وزجر، وأن تصدق أخباره، وأن لا يعبد الله تعالى، أن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام. فحقوقه عظيمة مهمة تسألون عنها يوم القيامة، فكذلك الذي ينبغي أن يكون أن تعظم سنته عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الآية الأولى لا تقدم بين يدي الله ورسوله، فتقدم سنته عليه الصلاة والسلام وهديه وآثاره على الناس وعلى قوانين الناس، لأنها وحي معصوم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا هو الحب الصادق. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وليس الحب كما يدعي بعض الناس، يدعون حب النبي عليه الصلاة والسلام وهم عن هديه وعن سنته وعن طريقه ومنهجه بعيدون غاية البعد، فلا يتأسون به عليه الصلاة والسلام ولا يقتدون ويتشبهون به ولا يأتمرون بأوامره ولا ينتهون عن نواهيه ولا يعظمون أوامره ونواهيه. ثم يقول أنا أحب، فبعضهم يزعم أن الحب باحتفال في يوم معين من أيام السنة يخصصه باحتفال وبدع ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، ثم ترى إلى أقواله وأفعاله وأحواله وهو قد خالف هديه عليه الصلاة والسلام، فنقول هيهات. الحب الصادق بالاتباع، الحب الصادق بالاقتداء، تشبه به عليه الصلاة والسلام بكل شيء. اقرأ سيرته عليه الصلاة والسلام وتعرف على شمائله عليه الصلاة والسلام. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما علمتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فحب النبي صلى الله عليه وسلم عباده، تقدم محبته بعد محبة الله تبارك وتعالى، بل محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي من محبة الله تبارك وتعالى، كما أن طاعته عليه الصلاة والسلام هي من طاعته لله، من طاعة الله جل وعلا. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فمن حقوقه توقيره عليه الصلاة والسلام واحترامه، ومن توقيره توقير سنته وتوقير هديه وتوقير طريقته واحترامها، لا أن تقدم أقوال البشر على قوله عليه الصلاة والسلام على فعله وهديه، أو تقدم عقول الناس، أو تقدم القوانين البدعية والأمور المحدثة على هديه عليه الصلاة والسلام، ليس هذا من الحب الصادق. وأيضا الحب الصادق أن يكون مشروعا على وفق ما أمر الله. أما من زاد في الحب حتى وقع في الغلو، هذا الغلو المذموم الذي يجر إلى الإشراك في رب العالمين، كمن عظم النبي صلى الله عليه وسلم إلى تعظيم الله فصرف العبادة للنبي عليه الصلاة والسلام، كمن يدعو النبي عليه الصلاة والسلام لقضاء الحاجات وكشف الكروبات فيقول مدد يا رسول الله، أو يا رسول الله اقضِ حاجتي، أو ينادي النبي عليه الصلاة والسلام في أمر يهتف باسمه عند الشدائد، فهذا شرك واضح، لأن العبادة حق الله، لا تنبغي لأحد من خلقه، لا لنبي مرسل ولا لولي صالح ولا لملك مقرب ولا لأي أحد، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وقال عليه الصلاة والسلام لا تغروني، أي لا تغلو في مدحي، كما أغرت النصارى المسيح ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. نعم نبينا عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، فالذي يرفع حقه عليه الصلاة والسلام إلى حق إلهية فهو مشرك برب العالمين، كما نسمع في بعض الأبيات والقصائد البدعية الشركية ممن يغلو في مدح النبي صلى الله عليه وسلم حتى تصل الأمر إلى شرك الإلهية أو إلى شرك الربوبية. فحذاري حلالي، فهو القائل عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، حقوق النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة، فمن أعظم حقوقه محبته عليه الصلاة والسلام، وكذلك طاعته عليه الصلاة والسلام واتباعه عليه الصلاة والسلام. ومن حقوقه أن لا يقدم شيء على هديه وقوله وشرعه عليه الصلاة والسلام. ومن حقوق النبي عليه الصلاة والسلام التحاكم إليه عند النزاع، التحاكم إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن حقوق النبي عليه الصلاة والسلام الإكثار من الصلاة والتسليم عليه، فإن الله سبحانه وتعالى رفع قدر نبينا عليه الصلاة والسلام فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهذا حق عظيم. وقال البخيل: من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وقال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. كل ذلك لعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان رفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم مذموم، وكان ومثله قوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فلا يجوز أن يقال يا محمد أو يسمونه باسمه، إنما يقولون يا رسول الله أو يا نبي الله. هذا مقام النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وكذلك بعد موته. إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إنما يذكر بالنبوة والرسالة، ويصلى عليه عليه الصلاة والسلام، وأن لا يغلى في مدحه صلى الله عليه وسلم خشية أن يقع العبد بالإشراك والإحداث في الدين صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم فرج عن إخواننا في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اجعل لهم من أمرهم رشدا. اللهم احقن دماءهم وآمنهم في أوطانهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، اللهم لهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، ولهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه، وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم وفق أمير البلاد لما تحب وترضى، اللهم وفقه ولي عهده لما يرضيه، وأعنه على ذكرك وشكرك وحسن طاعتك يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.